بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في رسالة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فتح رب البرية. قال في الباب الخامس: في حكاية بعض المتأخرين بمذهب السلف. هذه مسألة مهمة للكشف عن التصورات الخاطئة لمذهب السلف الصالح. نعم، نسمع هذا الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال بعض المتأخرين مذهب السلف في الصفات المبارك بالنص على ما جاء به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. انتهى.
إمرار النصوص على ما جاءت به هذا حق، لكن هو قال كلمة موهمة: مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. هذا الشيخ سيناقشه في ذلك كما سيأتي. نعم.
وهذا القول على إطلاقه فيه نظر، فإن نظر الظاهر مجمل يحتاج إلى تفسير، فإن أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله من غير تشريك فهذا مراد قطعا، ومن قال إنه غير مراد فهو ضال إن اعتقده بنفسه وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى السلف.
إذن هذا هو الاحتمال الأول. هو لما قال مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، نحن نسأله: ماذا تريد بكلمة الظاهر هنا؟ مع اعتقاد أن ظاهرها، ماذا تريد بكلمة الظاهر؟ فإن قال: أريد بالظاهر ما تدل عليه هذه النصوص من صفات الله عز وجل على ما يليق بالله، قلنا هذا كذب، هذا أصل الخطأ وكذب على السلف. لأنك إن قلت إن الظاهر هو الصفة اللائقة بالله عز وجل ثم قلت إن هذا ليس مرادا، فمعنى ذلك أنك عطلت الصفة، عطلت الصفة وعطلت النص، لأن النص دل على الصفة وأنت عطلتها، فهذا كذب على السلف وخطأ. إذن هذا الاحتمال الأول لقوله مع اعتقاد أن ظاهرها. إن كان يريد بقوله ظاهرها الصفات اللائقة بالله عز وجل فهذا مراد قطعا. سبحان الله، هذا مراد، كيف يقال هذا ليس مرادا؟ طيب الاحتمال الثاني. نعم.
وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا.
نعم، هذا نحن معه. إن كان هو يريد بالظاهر ما يظهر لبعض الناس وهو التمثيل، التمثيل، لأن كل من عطل إنما عطل لأنه مثل، والجهمية وأذنابهم، الجهمية وأذنابهم ومن تفرع وتفرخ عنهم هم مع الأسف لا يفهمون من صفات الباري سبحانه وتعالى إلا ما يفهمون من صفات المخلوق. فإذا سمعوا قول الله عز وجل مثلا: يد الله فوق أيديهم، لا يفهمون من قوله يد الله إلا ما يفهمون من يد المخلوق، وكأنهم لم يقرأوا ولم يبلغهم قوله عز وجل ليس كمثله شيء، ولذلك هم يعطلون الصفات لأنهم لا يفهمون منها إلا التمثيل، لا يفهمون منها إلا التمثيل فيعطلونها. ولهذا أيضا لهذا الأصل عندهم هو أصل الباطل، يتهمون كل من يثبت الصفات بأنه ممثل ومجسم لأنهم لا يفهمون من النصوص إلا هذا. نسأل الله السلامة والعافية. فنحن نقول: إذا كنت تقول ظاهرها غير المراد، أي الظاهر الذي يظهر لكم يا معاشر الجهمية ومن لف لفكم وهو التمثيل، فنعم هذا غير مراد قطعا، لا غير مراد، تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. نعم.
وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلق فهذا غير مراد قطعا، وليس هو ظاهر النصوص، لأن مشابهة الله لخلقه أمر مستحيل. فلا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا مستحيلا، ومن ظن أن هذا هو ظاهرها فإنه يبين له أن ظنه خطأ، وأن ظاهرها بل صريحها إثبات صفات تليق بالله وتختص به. وبهذا التفصيل نكون قد أعطينا النصوص حقها لفظا ومعنى، والله أعلم.
نعم. ثم قال رحمه الله: الباب السادس في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين. نعم.
قال رحمه الله: قال بعض المتأخرين إنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين في نصوص الصفات، فإن الكل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله، لكن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها لمزيد الحاجة إليه وعين المراد، وأما السلف فأمسكوا عن التعيين لجواز أن يكون المراد غيره. انتهى.
سبحان الله، ما هذا الكذب وهذه المغالطة؟ يقول اتفق السلف والخلف، قال لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين، مذهب المؤولين هو مذهب الخلف، فهذا يقول إن السلف والخلف اتفقوا على ماذا؟ اتفقوا على أن النصوص لا تدل على الصفات. يا سبحان الله، وكأنه يقول إن السلف والخلف اتفقوا على التعطيل، اتفقوا على التعطيل، أعوذ بالله، ولكن يقول هم لما اتفقوا على التعطيل السلف أمسكوا والخلف تكلموا، وإلا القاعدة عندهم واحدة. هذا من أكثر اللبس ومن أشد المغالطة والكذب والافتراء على السلف. نسمع ماذا قال المؤلف حول هذا التلبيس. نعم.
قال رحمه الله: هذا كذب صريح على السلف، فما منهم أحد نفى دلالة النصوص على صفات الله التي تليق به، بل كلامهم يدل على تقرير جنس الصفات في الجملة والإنكار على من نفاها، أو شبه الله بخلقه كقول معين بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. انتهى. وكلامه في هذا كثير.
يأتي كلامهم في الباب الذي بعده. وهنا نعيم ابن حماد الخزاعي حكم بالكفر على الممثل، وحكم بالكفر على المعطل، من شبه الله بخلقه فقد كفر، هذا الممثل، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، هذا المعطل، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ليس في النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث نصوص الصفات ليس فيها تشبيه، ليس فيها تمثيل، ولكن هذا شيء فهمه الجهمية الخبثاء بفساد تصورهم وعقيدتهم، هكذا ظنوا، فهموا من هذه النصوص التمثيل، لذلك عطلوا، أعوذ بالله. نعم. ومما يدل
على إدراك السلف بالصفات وأنهم ليسوا على وفاق مع أولئك المتأولين، أن أولئك المتأولة كانوا خصوما للسلف، وكانوا يظنونهم بالتشبيه والتجسيم لإثباتهم الصفات، ولو كان السلف يوافقونهم في عدم دلالة النصوص على صفات الله لم يجعلوهم خصوما لهم ويظنونهم بالتشبيه والتجسيم، وهذا ظاهر ولله الحمد.
يعني المؤلف رحمه الله يقول لهذا القائل: أنت تزعم أنهم اتفقوا على التعطيل، السلف والخلف لو اتفقوا ما كانوا أعداء، ما كانوا خصوما، لأن السلف يكفرون الجهمية المعطلة، والجهمية يرمون السلف بالتجسيم والتشبيه، لو اتفقوا كما تزعم ما كانوا خصوما ولا أعداء. والله المستعان. الباب السابع في أقوال السلف المأثورة في الصفات. هذا باب كثير مليء، والعجب أنهم متفقون في هذا الباب، لأنهم يأخذون عن مشكاة واحدة، فأجمعوا في هذا الباب على أصل واحد. يأتي هذا الأصل في كلامهم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: اشتهر عن السلف كلمات عامة وأخرى خاصة خاصة في آيات الصفات وأحاديثها. فمن الكلمات العامة قولهم أمروها كما جاءت بلا قيد،
أي نصوص الصفات، النصوص الواردة في الصفات أمروها كما جاءت، لا تدخلوا فيها بعقولكم ولا بتأويلاتكم ولا تحريفاتكم كما تفعل الجهمية. بلا كيف، يعني اتركوا التكييف، اتركوا التمثيل، أمروها أي لا تعطلوا، بلا كيف أي لا تمثلوا. هذه القاعدة جمعت بين إثبات النص الشرعي وإثبات الصفة من غير تعطيل ومن غير تمثيل. سبحان الله، الشيخ سوف يشرح هذه العبارة. نعم.
روي هذا عن مقرون والزهري ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي. في هذه العبارة رد على المعطلة والمشبهة، في قولهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، في قولهم بلا كيف رد على المشبهة، وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون بنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله، تدل على ذلك من وجهين.
التي تليق بالله هكذا تدل على ذلك، وفيها أيضا، وفيها يعني في العبارة، وفيها أي في هذه العبارة أمروها كما جاءت بلا كيف، دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات، يثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله، تدل أي هذه العبارة تدل على ذلك، أن السلف كانوا يثبتون المعاني الصحيحة للصفات من وجهين. نعم. الأول
قولهم أمروها كما جاءت، فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني، ولا غير أنها جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى، ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا أمروا ربها ولا تعرضوا لمعناها ونحو ذلك.
صحيح، لأن السلف ما كانوا مفوضة، ما يفهمون المعاني، هم فهموا المعاني وأثبتوها وتركوها كما جاءت. نعم.
الثاني قولهم بلا كيف، فإنهم ظالمون في إثبات حقيقة المعنى، لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي كيفيته، فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه، فنفي كيفيته من لغو القول.
صحيح، يعني حينما يقولون بلا كيف، نفي الكيفية كما قال الشيخ يدل على إثبات الأصل، أن هذه الصفة موجودة، أن الصفة موجودة ولكن لا تعرف كيفيتها ولا يحيطون به علما، وأن هذه الصفة لها معنى ولكننا لا نعرف كيفيتها. إيه. نعم.
قال رحمه الله: فإن قيل ما الجواب عما قاله الإمام أحمد في حديث النزول وشبهه، نؤمن بها ونصدق لا كيف ولا معنى، قلنا الجواب على ذلك أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي افتكره المعطلة من الجهمية وغيره، وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني تخالفه. ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على تلك الطائفتين المبتدعتين، طائفة المعطلة وطائفة المشبهة.
يعني توضيح لكلام الإمام أحمد رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. منهم من يقول استوى بلا معنى، ما ندري استوى، هذه كما قلت درس سابق، استوى هذه مثل حاميم ومثل ألف لام ميم، ما ندري معناها، نعوذ بالله، هذا التعطيل في المعنى، وهذا في الحقيقة هو الذي يسمى التفويض، هؤلاء هم المفوضة. المعطلة المؤولة كالأشاعرة وغيرهم جاءوا بمعنى مبتكر جديد، قالوا استوى استولى، قالوا استوى استولى. فنحن الآن بين فريقين، فريق يفوض المعنى وفريق يؤول المعنى، طبعا فريق ثالث هو الذي يعني ينبغي أن نذكره، لأنه هنا ما في علاقة للتوفيض، وفريق آخر يمثل ويكيف، يعني يقول استوى على كيفية كذا وكذا، يأتي بكيفية من عنده، أو يقول استوى كاستواء المخلوق. إذن نحن الآن بين مذاهب كلها باطلة، مذهب المفوضة الذين لا يعرفون المعنى ولا يفهمونه، مذهب الممثلة أو المكيفة الذين يقولون استوى على كيفية كذا وكذا أو استوى كاستواء المخلوق نعوذ بالله، ومذهب المؤولة المتكلمين الذين قالوا استوى استولى. الإمام أحمد ماذا قال رحمه الله؟ قال نؤمن بها ونصدق لا كيف ولا معنى، نطبق ذلك على الرحمن على العرش استوى. فنحن نقول الاستواء نؤمن به ونصدق لا كيف، هذا رد على من كيف الاستواء وقال إنه استوى على كيفية كذا وكذا، ولا معنى رد على من قال استولى جاء بمعنى من عندي، جاء بمعنى وتأويل من عندي. فإذا هنا كلمة أحمد ولا معنى هذا رد كما قال الشيخ على المعاني الباطلة التي ابتكرها الجهمية كمعنى استولى حينما فسروا به الاستواء، هذا ما يريده أحمد رحمه الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أدلة على هذا. حقيقة يعني أحمد بن حنبل هو إمام أهل السنة والجماعة، هو الذي تأخذ منه هذه التقريرات وهذه العقيدة رحمه الله، هو إمام المسلمين، إمام من جاء بعده في هذا الباب، باب العقيدة، باب الأسماء والصفات. فلو حملنا كلمة ولا معنى على التوفيض المصيبة، حاشا أحمد أن يكون كذلك، أن يكون مفوضا، ولكن أحمد له قصد، له معنى معروف يريد بالمعاني هنا المعاني الباطلة التي جاء بها الجهمية المعطلة. نعم.
قال رحمه الله ويدل عليه أيضا ما قاله المؤلف في قول محمد بن الحسن اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. انتهى.
يعني هو كلمة تفسير هذه يعني التفسير الباطلة، هذه ككلمة أحمد لا معنى. نعم.
قال المؤلف أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. انتهى.
نعم.
فهذا دليل على أن تفسير آيات الصفات وأحاديثها على نوعين، الأول تفسير مقبول وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون من إثبات المعنى اللائق بالله عز وجل الموافق لظاهر الكتاب والسنة، الثاني تفسير غير مقبول وهو ما كان بخلاف ذلك، وهذا المعنى منه مقبول ومنه مردود على ما تقدم. فإن قيل هل لصفات الله كيفية؟ فالجواب نعم لها كيفية، لكنها مجهولة لنا، لأن الشيء إنما تعلم كيفيته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق غير موجودة في صفات الله. وبهذا عرف أن قول السلف بلا كيف معناه بلا تأييد، لم يريدوا نفي الكيفية مطلقا لأن هذا تعطيل محض، والله أعلم.
هذه النقطة الأخيرة مهمة التي نبه عليها الشيخ، لا يفهم أحد من قول السلف بلا كيف، لا يفهم أحد نفي الكيفية مطلقا، لا، صفة الله عز وجل لها كيفية، ولكن لا يعلم هذه الكيفية إلا هو سبحانه وتعالى. فهنا عندما يقول السلف بلا كيف معناه بلا تكييف، بلا تكييف منا نحن، منا نحن العباد، لأننا ما نعلم، لأن الكيفية يقول الشيخ يعني الكيفية تعرف بطرق ثلاث، يعني يقول رحمه الله إنما تعلم بالمشاهدة، يعني الكيفية تعلم بالمشاهدة مباشرة أو بمشاهدة النظير أو بالخبر الصادق، وهذا كله منتفي في حق الله سبحانه وتعالى. فالعباد ما رأوا صفة الله سبحانه وتعالى وليس له مثل سبحانه وتعالى رعوه، وأيضا ما جاء خبر صادق يبين لنا الكيفية. فإن كان الأمر كذلك فإذن يجب التوقف ورد العلم في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام مالك في كلمته المشهورة ويأتي عندما قال الكيف غير معقول، وبعضهم يقول الكيف مجهول، يعني فسرها بالمعنى، يعني لا يمكن أن ندرك الكيفية بعقولنا، هذا مستحيل، هذا مستحيل. والحمد لله رب العالمين.